إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الذكر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان في المحاضرة السابقة تكلمنا عن المحور الأول من محاور فهم الدين وذكرنا مقدمة مهمة وهي أن فهم الدين يتوقف على فهم أسمائه ويتوقف على الفقه في أحكامه ثم على الظفر بمقاصده ثم على العلم بالواقع الذي ينزل الحكم عليه. فكانت أربعة محاور: الكلام في الأسماء، ثم في الأحكام، ثم في المقاصد، ثم في الواقع. وحديثنا اليوم نتناول فيه جانبا مهما ومقدمة مهمة من مقدمات فهم هذا الدين، وهو أن نفهم الأحكام الشرعية التي جاء بها هذا الدين، وهي الغاية وهي النتيجة، إذ الغاية من ذكر الأدلة من الآيات والأحاديث ليس لمجرد التبرك وليس لمجرد السماع، وإنما لاستنباط أحكام الله منها. فأنت إذا قرأت دليلا من القرآن أو من السنة فمطالب أن تبحث عن الأحكام الشرعية التي تضمنتها هذه الأدلة. والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، خطابه المتعلق بأحوال المكلفين وبأفعالهم، أي هو خطاب بالتكليف وخطاب بالأمر والنهي. وقد جعل الله تعالى للأحكام الشرعية التكليفية من الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، جعل لها علامات ومعرفات بها يتمكن المكلف من معرفتها، وهي الأسباب والشروط والموانع التي تبحث في باب الأحكام الوضعية. لكن المقصود أن الحكم الشرعي هو معرفة حكم الله في واقعة ما، هل هذا الفعل حلال أم حرام، مستحب أم مكروه، وهكذا. لهذا قال العلماء: التكليف هو الأمر، أو هو التكليف بالأمر أو النهي. عندما نقرأ قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فنفهم من هذه الآية الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب، وهكذا في سائر الأدلة والنصوص. لكن هنا ما الذي يدخل في الحكم الشرعي؟ وأنا لا أريد أن أخوض في المسائل الأصولية، وإنما غاية هذه المحاضرة أن نفقه أحكام الله تعالى، وأن نعلم الطريق لتحصيلها وللعمل بها. الحكم الشرعي متضمن لخطاب الله وأمره ونهيه ولصفات الفعل الذي نقوم به، سواء كان صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا، ويدخل فيما يتعلق بشروطه، بالشروط والأسباب والموانع، بل بهيئة هذا الفعل وصفاته. وكل هذه الأشياء يطلق عليها الحكم الشرعي. فلم يبق للعبد إلا أن يمتثل، بخلاف الأحكام العقلية أو الأحكام العرفية، فإن للعقل مدخل إليها وطريق في فهمها أو تطبيقها، لكنك في باب الأحكام الشرعي، في باب الحكم الشرعي، المطالب منك أن تفهم الحكم وما يتضمنه هذا الحكم، وأن تباشر إلى العمل والامتثال. لهذا المقصود الأول والمقدمة الأولى هو أن العلم بالأحكام الشرعية يقصد لأجل الامتثال والانقياد. لهذا قديما قالوا الفقيه من علم الحكم الشرعي بدليله وعمل به. فلا يكون العبد فقيها لمجرد العلم بأحكام الشريعة، لا يكون فقيها إلا مع العمل والانقياد. لهذا اعتنت الشريعة أيما اعتناء بباب الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد معلومة لكم، هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه وأخيرا المباح. هذه الأقسام الخمسة لها أصل، لها أساس، وكأن الباقي تبنى على هذا الأصل وعلى هذا الأساس. ما هو؟ أعيد، هذه الأقسام الخمسة التكليفية، لو دخلنا إلى عائلة ورأينا فيها خمسة أفراد، هل كلهم يشتركون في الرتبة؟ لا بد من وجود إيش؟ أصل. وما دام هناك أصل إذن هناك فرع. فكذلك هذه الأحكام الخمسة فيها أصل، وكأن الباقي هي فروع. ما هو الأصل؟ الواجب، والباقي هي الفروع. أداء الواجب هو الأصل في باب الأحكام الشرعية، هو الأصل في باب الأحكام الشرعية، ما معنى الأصل؟ أي أول ما يجب أن يعتني به العبد هو أن يعتني بالواجب، هذا معنى الأصل. ثانيا، إذا قصر في أدائه فتقصيره في باب في الأقسام الأخرى من باب أولى. وثالثا وهو المهم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا: ثواب أداء الواجب أفضل من ثواب ترك المحرم. إذن الخصلة الأخيرة للواجب أن العبد في أدائه للواجب يكون مثابا أكثر من فعله لباقي الأقسام، وسآتي بالأدلة والتوضيح. هذا معنى أن الأصل في الأحكام هو الواجب. فالعبد ليس له أن يفهم الدين أبدا ما لم يعلم بأن أصل الأحكام الشرعية يبنى على أداء الواجب. لهذا لا تقع فتنة في هذا العالم ولا تقع مفسدة إلا من ترك واجب. فإن قيل: قد نرى أناسا قد وقعوا في الشرك والشرك محرم، نقول: ما وقعوا في ذنب الشرك وفي محرم الشرك إلا لتركهم، لأنهم تركوا واجب التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وهو حديث قدسي، يقول: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. الحديث صدر بالمحاربة. من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. الحديث يبدأ بموضوع مهم وهو الولاية، أي كيف يكون العبد وليا؟ هل بالخوارق؟ هل بأن يطير في السماء أو أن يمشي على الماء؟ لا. وكأن سائلا تشوقت وتشوفت نفسه إلى الولاية فكان يسأل الطريق إليها، فجاء الجواب: وما تقرب إلي عبدي بشيء. وما تقرب، نفي، عبدي إلي بشيء نكرة، في سياق النفي يفيد العموم، أي شيء. أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب المحبوبات إلى الله تعالى على الإطلاق من غير قيد وعلى العموم من غير تخصيص هو أداء ما قد فرضه الله علينا. ولهذا كان ثواب فعل الواجب أعظم من ثواب ترك المحرم، لأن كثيرا من الناس ربما اليوم يتركون الزنا والسرقة إما خوفا من سلطان، وإما أنهم لا يتمكنون منها، وإما لعدم وجود دواعي في أنفسهم لها. فقد لا يكون تركهم بالضرورة امتثالا والتزاما بالشرع، لكن هل رأيتم أحدا يصلي من غير امتثال؟ فإن صلى من غير نية الامتثال حكم على صلاته بالبطلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من نية الامتثال والتقرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم في هذا الحديث بيان أهمية الواجب وبيان فضيلة الواجب لكن هذا الذي سمع الحديث يطمع في أكثر من ذلك، يطمع في أي شيء؟ في الولاية. أي إيش معنى الولاية؟ أن يكون وليا من أولياء الله، وهي مرتبة ممكن أن يقوم بها أي إنسان أو أن ينالها أي فرد، ما هي محجرة على طائفة أو على أفراد معينين. هنا يأتي الارتقاء، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. قال ولا يزال عبدي، صيغة استمرار، يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل. تأتي الغاية حتى أحبه، أي أن العبد متى يفعل الفاضل من الأعمال؟ عندما يعتني بالواجب. ومتى يصل إلى الغايات والكمالات والولايات والنهايات؟ إيش؟ أولا الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب، ما قال تقرب، صيغة إلي الإخلاص، جيد. أولا استقامة، مواصلة، ثم الإخلاص. يتقرب بماذا؟ بالنوافل، جاءت لأن حتى هنا من حروف الغاية. وأي غاية؟ أن يحب الله تعالى عبده لأنه أدى الواجبات والمستحبات، فكان كمال الدين وفقه الدين قائم على الاعتناء بالواجب وعلى تكميله بالمستحبات. لهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال المستحبات أو المستحب خادم للواجب. خادم، ما معنى خادم للواجب؟ الخادم بالبيت مثل، مش يعني الآن مثل الخدم. خادم هو الذي يحفظ صاحب البيت ويقوم على رعايته وحفظه. ولهذا أول ما يسأل العبد عن الفريضة، فإن نقصت يسأل هل له من نوافل. فالمستحب يحفظ الواجب، يجبر النقص الحاصل في الواجب، يوصل العبد إلى مرتبة الولاية والصديقية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، تقصير في الواجبات، ومنهم مقتصد يؤدي الواجبات لكن من غير نوافل، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وكذلك يفعل المستحبات ويترك المكروهات. وهذا معنى أن كل مستحب هو في الحقيقة يكون خادما للواجب. إذا علمنا هذه المقدمة في أن فهم الدين يتوقف على فهم واجباته، فهم الدين وتحقيق الدين في الواقع يتوقف على واجباته. لو رأيت قوما ينكرون المنكر علنا ويخرجون في الشوارع ينكرون الباطل، هل هذا من الإصلاح؟ هل هذا من الدين؟ نضع المعيار، نقول إن قاموا بالواجبات المتحتمة عليهم، سواء التي تعلقت بحق الله أو بحق العباد، ثم قاموا، فآنذاك يكونوا قد أدوا الواجب. أي معيار أنت اليوم تقيم فيه الواقع، أي إنسان، بل أحيانا الإنسان لما يشك في السكري إيش يأتي؟ يقيس دائما، وربما يأتي بجهاز يقيس الضغط والسكري دائما، وربما في كل يوم. واحد قد يسأل سؤالا يقول أنا والله أريد أن أقيس إيماني في كل يوم، أريد أن أقيس إيماني، إيش هو الجهاز اللي ممكن أن أقيس فيه الإيمان؟ نقول له انظر إلى أدائك للواجبات، ما في مقياس ثاني، وهو أسهل معيار. انظر إلى أدائك للواجبات من صلاة وصيام وزكاة، واجبات قلبية وفي مقدمتها واجب التوحيد. فإذا عظمت الواجب وامتثلت له وفعلته في وقته واستظهرت مصلحتك، فإيمانك إيمان كامل، وهكذا. فمعيار معرفة الإيمان من حيث قوته أو ضعفه بالنظر إلى أداء الواجبات. اليوم حتى العوام بالفطرة تسألوا عن فلان، يقول والله فلان يعرف الواجب. إذا أرادوا أن يمدحوا إنسانا ما قال والله فلان ما يؤذي الناس، فلان ما يأكل، لا، ماذا يقولون العوام بحكم الفطرة؟ ماذا إذا أرادوا أن يمدحوا إنسانا ماذا يقولون؟ صاحب واجب. إذن الأصل في هذا هو الواجب. ولما طيب أنا أسأل سؤالا، لماذا نفعل الواجبات؟ الجواب طمعا في ثوابها ومصلحتها. أنت الآن لما تمشي مع إنسان تطمع فيه لأي سبب، سواء كان مشروعا أو غير مشروع، فكذلك العبد إنما يؤدي الواجب طمعا في أي شيء، في الثواب والمصلحة. لهذا من تيسير الله بالعباد، الواجب يحتاج إلى فعل، أليس كذلك؟ يحتاج إلى مجاهدة نفس. ربط الشرع الواجب بالاستطاعة الشرعية، لأنه لو كلفنا الشرع بأن نفعل الواجب على كل حال وفي كل زمان ومكان لتعذر علينا أن نقوم به. فربطه ماذا؟ بالاستطاعة. فقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الآن أنت تسمع أهمية الواجب، جاءك شعور داخلي وهو تنظر إلى حالك، وأحيانا تنظر إلى عجزك وإلى ظروفك وإلى الضغوط، أليس كذلك؟ جاء التيسير. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحديث مكون من جملتين: الأولى إذا أمرتكم بشيء، هل واجب عليكم أن تفعلوا في كل حال؟ في حدود الاستطاعة، في حدود استطاعتكم. صلي قائما، فإن لم تستطع صلي قاعدا. أما المنهيات لا ترتبط بالاستطاعة، لأن كل عبد قادر على أن يترك الحرام، لكن ليس كل أحد يقدر على فعل الواجب. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نعم،
قاعدة أن الواجب يفعل منه ما يستطاع والنهي يترك كله.
نعم، ولهذا قال الفقهاء إذا أمر الشارع بأمر فالأمر لجميعه، وإذا نهى عن شيء فالنهي عن بعضه. الشاهد معنى ذلك أنك حتى تمتثل الواجب، قلنا أول عبارة في المحاضرة أن المقصود من الأحكام الشرعية الامتثال. حتى يتحقق الامتثال لا بد من مراعاة الاستطاعة والقدرة، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حمل الإنسان في أداء الواجب نفسه ما لا تحتمل انقطع بالنتيجة عن الدوام على هذا الواجب. إذن الامتثال الشرع راعي فيه ماذا؟ الاستطاعة. بعض الشباب عندما يبتدئ الالتزام ويخالط الإيمان بشاشة قلبه ويعيش غربة السنة في بلاده يتحفز في فعل الطاعات والواجبات، ولكن لا يراعي حاله ولا يراعي استطاعته، حتى يبدأ، وهذه سنة الله في خلقه، بالابتلاء فلا يقدر على ذلك لأنه لم يراعي الرخص. انتبهوا، لم يراعي القدرة، لم ربما لا يراعي المفاسد والمآلات. إذن العبد ليس له أن يمتثل للشرع إذا لم يراعي جانب الاستطاعة. ولهذا الآية فاتقوا الله ما استطعتم آية مكية، ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي أعلى التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية مطلقة، قيدها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي حق التقوى متى تكون؟ في حدود الاستطاعة. وهذا معنى إذا أمرتكم بأمر، وهنا الأمر في سياق الشرع يعم، إذا أمرنا بالصلاة، إذا أمرنا بالزكاة، إذا أمرنا بالجهاد، في أي شيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قلت أن العبد إذا توجه إلى الواجب فهو يطمع في شيئين، في ثوابه وفي مصلحته. الثواب واضح، من يذكر لي المصلحة؟ وهذا سنأتي في الدرس في المحاضرة الثالثة، من يذكر لي مصلحة من مصلحات من مصالح الصلاة؟ مش الثواب، اذكر لي مصلحة. نعم أحسنت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هذه مصلحة. بعد الأخلاق، تربية، اجتماع المسلمين، تحقيق الأخوة، التقرب إلى الله، إظهار شعائر الإسلام، هذا مهم. إظهار الإسلام يكون بماذا؟ مش باللافتات ولا الشعارات ولا الأسماء. والله في شرعنا أول شعيرة يظهر بها الإسلام الصلاة، ولهذا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بلدة أو قرية ينتظر حتى هل يؤذن فيها، فمعيار دار الإسلام ودار الكفر في إظهار شعيرة الأذان. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في الحقيقة من فقهه في باب الأحكام والواجبات، قال أول ما يعطى من بيت المال ومن وقف المساجد للمؤذنين. وهذا ينبغي حقيقة، مش أنها الأذان وظيفة درجة ما أدري ثالثة أو رابعة أو خامسة، أو قد تعطى في بعض البلاد لمن ليس له وظيفة. الأذان من حيث توزيع الأموال، وقف المساجد أول تخصيص لأي شيء للأذان، لأنه أوجب من وجود الإمام في المسجد. ولهذا لو مر الظروف على بلد لا يقدرون الناس أن يصلوا في المساجد، هل يترك الأذان؟ لا. إذن مقصود الأذان ليس لاجتماع الناس، هذا مقصد تبعي، المقصود الأول إظهار شعيرة الإسلام. هذه مصالح ماذا؟ مصالح. ولهذا فرق بين من يقبل، انتبهوا معي، أنا أعلم بعض مفردات المحاضرة قد تكون صعبة، لكنه كما أكرر أنه ليس بالضرورة العلم والفقه في أني في البيان الواضح، أحيانا الأمر يحتاج إلى تدبر، والفكرة قد لا تصل أول مرة، لكن مع إنما العلم بالتعلم. لهذا إخواني يخطئ من يظن بأن المطلوب منا في أداء الواجب هو إسقاطه وبراءة الذمة منه، يخطئ، فالأمر أكبر من ذلك. حتى نفقه ديننا لا بد أن نقبل على تعظيم الواجبات وعلى الامتثال لها وعلى الطمع في ثوابها وعلى استظهار ماذا؟ استظهار مصالحها، لأن الواجب قد يقوم من غير مصلحة فأنا ذاك لا نفع فيه. ولهذا واجباتنا اليوم أو بعض واجباتنا قليلة المصالح، قليلة لأننا اعتنينا فقط بقضية إسقاط الواجب لا بالقيام به. والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، ما قال ولا تتركوا الصلاة، لو قال ولا تتركوا الصلاة إذن المطلوب فقط ماذا؟ براءة الذمة، لكن المطلوب هو القيام، والقيام على الشيء هو حفظه، هو حفظه. لهذا مصلحة الواجبات كيف تنشأ؟ العلماء قالوا، وهذا باب مهم، أن الواجب تنشأ المصلحة منه من ثلاث جهات، ثلاث جهات، وغالب القسمة ثلاثية في الإسلام. لماذا؟ لأن الدين مكون من الإسلام والإيمان والإحسان، فالقسمة ثلاثية. فإذا مصلحة الواجب تنشأ من ثلاث جهات. الجهة الأولى الاعتقاد بالوجوب ومحلها القلب. ثانيا ذات الواجب مجردا عن فاعله، يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هي بحد ذاتها ماذا؟ هي مصالح سواء فعلت أو لم تفعل، سواء وجدت أو غيبت، هي في نفسها في ذاتها ماذا؟ إذن المصلحة تنشأ من الواجب من ثلاث جهات. الجهة الأولى ماذا؟ الاعتقاد بوجوبها، والجهة الثانية ذات الواجب مجردا عن، والجهة الثالثة فعلها من قبل المكلف. ولهذا العلماء قالوا إذا أوجب الله على العبد واجبا فيوجبه على قلبه اعتقادا ثم يوجبه على جوارحه عملا. ومن هنا تفرع على هذا الأصل، قالوا أيضا بأن الإنسان لو كان يعتقد بوجوب الواجبات لكن لا يفعلها لا يكون كما لو أن إنسانا، وهذا فيه خلاف وإنما نذكر الصحيح من كلام العلماء، أنه لو كان يعتقد بوجوب الصلاة لكن لا يفعلها. فالأصل نقول أنه لا يكفر إلا إذا ظهر قرائن الباطل على الباطن على الظاهر. فإذا لم تظهر وظاهره أنه يجزم باعتقاده لكن لا يفعلها يكون فاسقا على قول للعلماء ولا يكون كافرا. وهذه مسألة فقهية لا نخوض فيها، لكن حتى يتقرب المعنى لكم في أن مصلحة الواجبات تنشأ من أي شيء، من اعتقاد الوجوب، ثم من الواجب ذاته، ثم من فعل الفاعل له. فالقائم بالواجب على التمام ينبغي أن يراعي هذه الأمور. كيف يراعيها؟ سؤال موجه إليكم، كيف يحقق المصالح الثلاث؟ وليكن التوحيد، التوحيد أول واجب على العباد، كيف يستظهر مصلحة التوحيد؟ صعب السؤال؟ إذا أعيد السؤال ربما ما واضح، هي المحاضرة الأخيرة يعني الله يعينكم. قلنا مثالا واجب التوحيد، كيف نستظهر المصلحة على ما ذكرنا من الجهات الثلاث؟ تفضل. بماذا؟
أنه واجب شرعي.
الاعتقاد بأنه أوجب الواجبات،
ثم فعله
الدعوة إليه والتحقق به، أليس كذلك؟ بعد تعظيم، لا التكلم كل هذا أنت تفعله. نعم، لا أنا أريد فقط جهات المصلحة، هذه المصالح الثلاث. أولا قلنا الاعتقاد بأنه أوجب الواجبات، واضح هذا؟ ثانيا تعظيم موضوع التوحيد بذاته، أن نفس الموضوع هو ماذا؟ مصلحة. إيش فائدة هذا التعظيم؟ وإذا رأيت الناس تدعو إلى التوحيد أحببت ذلك، أليس كذلك؟ وعظمت هؤلاء وأثنيت عليهم، وكذلك أنا دعوتي إلى التوحيد مصلحة. إذن اعتقاد الوجوب مصلحة، ذات الواجب مصلحة، فعل الفاعل الواجب مصلحة، والعكس كذلك. لا تتعبون، الزنا وجوب الاعتقاد بتحريمه وبحرمته، ثانيا أنه في نفسه مفسدة. وهل ذكر القرآن المحرمات في سياق التعظيم؟ أبد. وفعل الفاعل لهذه الفاحشة أيضا مفسدة. ما علاقة ذلك بفهم الدين؟ علاقة ذلك في أنه قد تمر على الأمة أحوال وظروف لا يكون من حظ الواجب إلا الاعتقاد، أليس كذلك؟ أو قد لا تعظم فيها الواجبات، أو قد يكون هناك اعتقاد بين الناس وتعظيم للواجب، لكن هناك ماذا؟ تقصير في فعلها. فيستفاد في النظر في هذا الباب آنذاك اليوم عندما نتكلم عن المصالح والمفاسد، الكل اليوم يتكلم عن المصالح والمفاسد. أول مقدمة في فهم المصالح والمفاسد أن تربط بهذه الجهات، بهذه الجهات. هنا فائدة بعيدا عن هذا، حتى أخفف من تركيزكم على المادة، بعيدا اترك الآن. ثمرة الواجب. في واحد يعمل ويؤدي الواجبات ونهاية الشهر ما يأخذ ثمرة، لو قيل له أجرك على الله، الإنسان فطري في أنه يبحث ماذا؟ عن الثمرة. لهذا ثمرة الواجب لا تظهر إلا بشرط. ثمرة تارة تكون في صورة استقامة وثبات، فاستقم كما أمرت، وتارة تكون في صورة تنزل الملائكة، أي في السكينة أو بالسكينة والإطمئنان، وتارة الثمرة تكون بذوق حلاوة الإيمان. هذه ثمار تتأتى فقط من فقه الواجبات على ما ذكرنا من الطمع في ثوابها واستظهار مصالحها. الثمرة كلكم الآن يتشوق إليها، لا ينالها العبد إلا إذا أدى الواجب في وقته. واضح؟ إلا إذا أدى الواجب في وقته، وهذا ما يعبر عنه بواجب الوقت، وهو أن يفعل العبد الواجب في كل وقت. اكتب هذا، وأن يفعل العبد في كل وقت ما هو واجب لذلك الوقت، فلا ينشغل بواجب الوقت عن غيره. إذا أقيمت الصلاة، إيش الواجب؟ إيش الواجب؟ لهذا جاء في الحديث، انتبهوا الآن، بديت تفقه الأحاديث، تفقه. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واحد يقول طيب، في واحد فقير أريد أن أتصدق عليه، في طالب علم أريد أن أعلمه، في عندي صلاة سنة قبلية أريد أن أكملها. الحديث يقول لا، ولهذا نفي الجنس، وقيل حتى بالبطلان. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن هذا هو واجب الوقت. إذا الناس وقعوا في الفقر والمجاعة، واجب الوقت السعي إلى رفع حاجتهم، مش تفتح مثلا معهم أمورا أخرى أو تحثهم على الصيام، هم الآن يحتاجون إلى هذا. إذا جاء رمضان واجب الوقت هو الصوم. إذا احتاج الناس إلى التوحيد والعلم واجب الوقت الدعوة. الإشكال واحد يترك الواجب، واجب الوقت، وينشغل ماذا؟ ويا ليت تكون واجبات، قد تكون مستحبة، لا قد تكون مكروهات. والأكثر أن يترك واجب وقته في إصلاح نفسه وينشغل ماذا؟ بواجب غيره. هذا مثله، مثل أقيمة الصلاة وما داخل في الصلاة، جالس فقط يرتب يعني صف المصلين في الصف الأول، والإمام يركع وهو ينتظر، ماذا يقال له؟ ضيعت الواجب. سيقول، ولذا سيقول أنا أديت كنت مشغول. قلنا هنا واجب الوقت لا بد أن تترك انشغال. ولهذا أي مخالفة لواجب الوقت الأحاديث تأتي ماذا؟ بالبطلان في الغالب. يعني هذه القواعد لو نعيدها في أذهاننا راح تجعلك تفهم الكتاب والسنة. إذا قال المصلي في خطبة الجمعة يا أخي صح اسكت، والإمام يخطب ماذا؟ لا جمعة. أليس هو ينكر منكرا؟ أليس هو يفعل ذلك من أجل أن يعين الناس على الاستماع للخطيب؟ لكن لما واجب الوقت في الشريعة هنا خالف واجب الوقت. أنت ماذا؟ أن الإنصات، ما لك دخل بغيرك، هذا هنا واجب الوقت. لهذا الفقيه هو الذي إذا أقبل على الواجب يبحث عن وقته، فإنه لكل واجب وقت، فإنه لكل واجب جعل الله تعالى وقتا معينا. ومصلحة الواجب لا وثمرة الواجب ومصلحته لا تتأتيان إلا بفعل الواجب في وقته. لهذا قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الانشغال بواجب الوقت. اليوم الأمة ماذا تحتاج؟ لو نقارن واقع الأمة على أداء وفقه الواجبات لأدركنا حجم الخلل في واقع أمتنا. تركوا واجب الوقت وانشغلوا ماذا؟ بغيرها من الفتن والحوادث، وهم لعجزهم تارة ولجهلهم تارة أخرى ما أقبلوا على أداء الواجبات. لهذا إخواني الله تعالى يقول: فلا اقتحم العقبة. والآية ابتدأت بالاقتحام، وهي أشد عبارة في التعبير عن سرعة الدخول إلى الشيء. لهذا يعبر عن الدخول في المعارك بقوة بالاقتحام. فلا اقتحم أي دخل ماذا؟ بسرعة. اقتحم العقبة، إيش العقبة؟ العقبات التي تمنعه من مرضاة ربه. ربما بعد إلى الآن لم تصله الرسالة. وما أدراك ما العقبة؟ في بلاغة القرآن ربما في الجملة الأولى بعد إلى الآن يأتي الجواب: وما أدراك ما العقبة. هنا أتهيأ لمعرفتها، وهذا إشعار في أن التجاوزها، أن تجاوزها يحتاج إلى مجاهدة نفس، لأن يعني الأمر فيه اقتحام عقبات، يحتاج إلى ترك الشهوات ودفع الشبهات حتى أقتحم ماذا؟ أتجاوز العقبة بسرعة. كيف أتجاوزها؟ بواجب الوقت، بواجب الوقت. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. معقولة تبدأ بعتق الرقاب أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة؟ أطعم ماذا؟ أبحث عن المستحقين حتى أبحث أحقق مصلحة الواجب. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه الآية لو تأملناها فإن اقتحام العقبة يكون بماذا؟ بعتق الرقاب والإطعام في أي يوم؟ في يوم يحتاج فيه إلى الإحسان والإطعام. فإذا حل هذا اليوم ما تشغل بغيرها، لأن واجب الوقت يحتم عليك عند المجاعة هو أن تطعم. لو قلت والله أنا انشغل فقط بالتدريس، إقامة الصلاة، صلاة النوافل، والإكثار من الصيام وعدم السعي في ذلك، نقول أنت لم تؤدي واجب الوقت. ولهذا من بلاغة القرآن: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إيش قال؟ قال ثم كان. ثم للتراخي الرتبي تفيد التأخير، أي لماذا قدم أولا هذه الأمور على الإيمان؟ للاعتناء بها ولبيان أنها هي الواجبة في وقتها. لهذا لو يسأل سائل فيقول ما الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يصلون إلى كمالات الإيمان والتقوى؟ أحسنت، هذا فقط، هذا فقط، ولا يستخف به، لأن هذا الجيل في كل وقت أدوا ما هو واجب ذلك الوقت. بمكة قالوا إيش الواجبات؟ المصابرة، الدعوة والمجادلة، أليس كذلك؟ الحجة، تبليغ الحجة وتبليغ التوحيد مع المصابرة. بالمدينة قالوا لا، هناك مفاصلة، هناك مقاتلة، ائتمر والتزموا، ما تعجلوا ولا استبطأوا. اليوم كل شيء مستحيل نبحث عنه، كل شيء مستحيل مضيع لجهود الأمة نبحث ماذا عنه، فنتعجل وجوده، وكل شيء هو واجب علينا نؤخره. إلى متى تتكلمون في التوحيد والعلم والكذا والأمة تحترق؟ هذا هو الواقع. ما الدليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصلوا إلى الكمالات والفضائل ونالوا أعلى الدرجات بقيامهم فقط بواجب الوقت؟ حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهو نهي يفيد معنى، فيه معنى الأمر. ما معنى لا تسبوا أصحابي؟ المقصود ابتداء هو أي الاعتراف بفضلهم ومكانتهم، فذكر الأمر، معنى الأمر بصيغة النهي، لأنه يعلم أن أمة أو طائفة من الناس فهي لا تنسب إلى الأمة في حقيقتها، أن طائفة من الناس سيجعلون الصحابة غرضا لهم. قال: لا تسبوا أصحابي. هذا الحديث مساق في باب الفضائل، أليس كذلك؟ كأن سائلا يسأل، قل ليش خص النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك مع أنه كذلك لا يجوز أن نسب باقي المسلمين؟ جاء الجواب: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ويتحدث ماذا عن الإنفاق، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إيش علاقة المسبة بالإنفاق؟ أسأل. ليش ما ذكر توحيدهم؟ ما ذكر علومهم؟ ما ذكر جهادهم؟ ما ذكر صبرهم؟ ذكر فقط ماذا؟ ذكر إنفاقهم. لأنه في وقت تأسيس الإسلام، في وقت الحاجة الشديدة إلى بذل المال للإسلام، هم ماذا؟ أنفقوا. لهذا أنت الآن أقيم الإسلام، لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لا تصل إلى أحدهم، لا في الفضل ولا في المكانة، لأن العبرة ليس بكم الإنفاق، وإنما العبرة بوقت إنفاق. وأنا أنصح المتصدقين
ويدخل في المتصدقين وأهل النفقة طائفتان: أهل العلم وأهل المال،
لأن يدخل دائما في الإنفاق أهل العلم وأهل المال. أنصح أهل المال وأهل العلم أن العبرة ليس في أي أعطي في الوقت اللي ماذا هناك حاجة إلى العطاء، وعلم العلم الواجب في وقت الاحتياج إليه.
ولهذا ممكن أن نقول إن حسنات ونفقات الصحابة رضي الله عنهم ساهمت في تأسيس الإسلام، ونفقات غيرهم ساهمت في تكميل الإسلام. هذا هو العبرة، العبرة في أنهم أنفقوا مالهم في وقت الاحتياج إليه، وصبروا في وقت الصبر، وجاهدوا وقاتلوا في وقت القتال، وأعلنوا السلم في وقت المسالمة، وأمروا بالصلاة لما صارت المصلحة في قيامها في ذلك الوقت. ولهذا لا يزال هذا الدين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تتنزل الأحكام بحسب الأزمنة بالنظر إلى المصالح، أي ما يشرع الجهاد ولا يشرع الصيام ولا تشرع الصلاة في أي وقت إلا إذا كانت مصلحة التشريع في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. كذلك أنت إذا أردت أن تفهم الإسلام فلا بد أنك تفعل ما تفعله في كل وقت مراعيا مصلحة الواجب في ذلك الوقت. هناك فوائد أخرى، لكن أعتقد أن الأمر أيضا من مصلحة الدرس ألا نطيل حتى لا يضيع ما ذكرنا. أنا ألخص هذه المسائل على وجه السرعة إخواني: أن الحكم الشرعي متضمن لأوامر الله ونواهيه ولكل أحكامه وما يتعلق بها من صفات وشروط وموانع، وأن الأصل وأن الحكم التكليفي هو الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، وهذه الأقسام الخمسة لها أصل وهو الواجب، فثواب أداء الواجب أفضل من ثواب ترك المحرم. ثم أن الله تعالى إنما حث العباد وبين لهم أن الوصول إلى الغايات والكمال يتوقف على أداء الواجبات وإتمامها وتكميلها بفعل المستحبات، فالمستحب في شريعتنا يكون خادما للواجب. ثم بينا أيضا في أن هذه الواجبات لما طلبت من العباد رحمة وتيسيرا بهم أنيطت بالقدرة والاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأن أهم موضوع أن العبد ينبغي في قصده للأحكام أن يقصد الامتثال، أن يقصد كيف يمتثل. ولهذا الممتثل لأحكام الشريعة يطمع في ثوابها ويطمع أيضا في مصالحها. وقلنا أن المصلحة تنشأ من الواجب من ثلاث جهات: تارة من اعتقاد وجوب الواجب، وتارة أخرى من ذات الواجب، وتارة ثالثة من فعل المكلف لها. لهذا الشرع عندما يحث العباد يحثهم على استظهار هذه المصالح. ثم ذكرنا أيضا فائدة مهمة، وهي أن ثمرة أداء الواجب تتوقف على أدائه في وقته، وهذا ما يعرف عند العلماء بواجب الوقت. وواجب الوقت هو أن تؤدي أن تفعل في كل وقت ما هو واجب لذلك الوقت. وذكرنا أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما نالوا الكمالات والفضائل بأدائهم للواجبات في وقتها، ولهذا على طالب العلم أن يعلم بأن استظهار المصالح إنما يتوقف ليس فقط على أداء الواجب، وإنما أن يؤديه في وقته وعلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم حول مقاصد الشريعة إذا كان عندكم سؤال بما في حدود ما تبقى من الوقت. تفضل.
الناس في أهل الإيمان يكون بخطابهم هي الواجبات، وطبع على بالي أنا آيتان في سورة البقرة، قال الله جل وعلا يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات شيطان. لما كان الخطاب موجه لأهل الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا خذوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، خاطبهم بالأمر وعموم الناس خاطبهم بالأمر.
أحسنت، لأن المقصود هو أن يفعلوا ما قد أمرهم الله تعالى، لأن أهل الإيمان يفترض إذا خوطبوا بالأمر ضمنوا أمرهم اجتنابا للنهي، بخلاف الكفار الذين لا يعلمون من أصول الإسلام ولا من قواعد الفقه، فإذا خوطبوا بالأمر قد يظنون أن الأمر يقتصر على فعله من غير نظر إلى ترك الحرام. جزاك الله خيرا. طيب أحسن الله إليكم. السلام عليكم.